بسم الله الرحمن الرحيم. قال: إسناد الأمور إلى غير خالقها تكذيب لله. قال البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا بمعنى صلى بنا، وقد جاء مصرحا في بعض الروايات صلى بنا، فلنا بمعنى بنا، على إثر سماء كانت من الليلة أي إثر مطر. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، كوكب النجم، وأما من قال: بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وهذا كما تقدم معنا في درس العشرينيات أن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ الأول أن يعتقد أن المطر جاء بتأثير هذه النجوم وأنها هي ليس مجرد سبب، هذا شرك أكبر. أما إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر. وأما إذا قال مطرنا في نوء وليس بنوء، في نوء أي في وقت كذا وفي نجم كذا، فليس داخلا في هذا وليس من المنهي عنه، وإنما هو إخبار عن الوقت. لكن الحديث فيه بنوم يحمل على المعنيين، إما بنوم بأنه بتأثير النجم أو بسببها، وكلاهما شرك بين أصغر وأكبر. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عباس ابن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا أبو الزميل قال حدثني ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، الشاكر الذي قال هذه رحمة الله. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، حتى بلغ: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال الإمام النووي رحمه الله: قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ليس مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنواء، فإن الأمر في ذلك وتفسيره يأبى ذلك، وإنما النازل في ذلك قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والباقي نزل في غير ذلك، ولكن اجتمع في وقت النزول، فذكر الجميع من أجل ذلك. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: مما يدل على هذا أن في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك الاقتصار على هذا القدر اليسير فحسب. هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. إذن الذي ينسب النعمة إلى غير خالقها هذا يعتبر من التكذيب. ولهذا انظر في قول أولئك الذي قال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، قال له الملك: إن كنت كاذبا. فهو كاذب في نسبته النعمة إلى آبائه ولم ينسبها إلى الله، وهذا الذي ينسبها إلى النجم وليس كذلك فهو كذب. قال رحمه الله: لست أحملكم ولكن الله حملكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه الطعام فيه لحم ودجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله، فقال: هلم فلأحدثك عن ذاك، إني أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، يعني يطلبون رواحل تحملهم وتنقلهم، قال: والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال: أين النفر الأشعريون؟ فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، ثم انطلقنا. قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه: والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها، أي كفرت عن هذه اليمين. فالشاهد لهذا الباب ولهذا الكتاب: ولكن الله حملكم. والشاهد لأبي موسى أنه نصح هذا الرجل أن يخرج من هذه اليمين بأن يتحلل منها. قال رحمه الله: أدلة الختم والطبع. قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. وقال سبحانه وتعالى: أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وقال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وقال سبحانه وتعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن رقبة بن مصقلة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. طبع كافرا. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية وهو ابن السلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثا أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول على عواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. كلام الحافظ بن القيم على الختم والطبع وما شابههما. قال ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل الباب الخامس عشر في الطبع والختم والقفل والغل والسد والغشاوة والحائل بين الكافر وبين الإيمان وأن ذلك مجعول للرب تعالى. قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وقال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. وقال كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وقال ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال وقد دخل هذه الآيات ونحوها طائفة القدرية والجبرية فحرفها القدرية بأنواع من التحريف المبطل لمعانيها وما أريد منها. وزعمت الجبرية أن الله أكرهها على ذلك وقهرها عليه وأجبرها من غير فعل منها ولا إرادة ولا اختيار ولا كسب البتة بل حال بينها وبين الهدى ابتداء من غير ذنب ولا سبب من العبد يقتضي ذلك بل أمره بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الهدى فلم يسر إليه سبيلا ولا أعطاه عليه قدرة ولا مكنه منه بوجه. وأراد بعضهم بل أحب له الضلال والكفر والمعاصي ورضي منه فهدى أهل السنة. هذا قول الجبرية. فهدى أهل السنة والحديث وأتباع الرسول لما اختلف فيه أو لما اختلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قالت القدرية لا يجوز حمل هذه الآيات على أنه منعهم من الإيمان وحال بينهم وبينه إذ يكون لهم الحجة على الله ويقولون كيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه ويعاقبنا عليه وقد منعنا من فعله وكيف يكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه. وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد عليه الباب سدا محكما لا يمكنه الدخول معه البتة ثم عاقبه أشد العقوبة على عدم الدخول، وبمنزلة من أمره بالمشي إلى مكان ثم قيده بقيد لا يمكنه معه نقل قدمه، ثم أخذ يعاقبه على ترك المشي، يعني عكس قول الجبرية. وإذا كان هذا قبيحا في حق المخلوق الفقير المحتاج، فكيف ينسب إلى الرب تعالى مع كمال غناه وعلمه وإحسانه ورحمته؟ قالوا: وقد كذب الله سبحانه الذين قالوا قلوبنا غلف وفي أكنة وأنها قد طبع عليها، وذمهم على هذا القول، فكيف ينسب إليه تعالى؟ ولكن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بهداه الذي بعث به رسله حتى صار ذلك الإعراض والنفار كالإلف والطبيعة والسجية، أشبه حالهم حال من منع من الشيء وصد عنه، وصار هذا وقرا في آذانهم وختما على قلوبهم وغشاوة على عيونهم، فلا يخلص إليه الهدى. وإنما أضاف الله تعالى ذلك إليه لأن هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتها كالخلقة التي خلق عليها العبد. قالوا: ولهذا قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: بل طبع الله عليها بكفرهم، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. قال: ولعمر الله إن الذي قاله هؤلاء حقه أكثر من باطل، حقه أكثر من باطله، وصحيح أكثر من سقيمه، ولكن لم يوفوه حقه، وعظموا الله من جهة وأخلوا بتعظيمه من جهة، فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمة، وأخلوا بتعظيمه من جهة التوحيد وكمال القدرة ونفوذ المشيئة. والقرآن يدل على صحة ما قالوه في الران والطبع والختم من وجه وبطلانه من وجه، وأما صحته فإنه سبحانه جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، يعني كل هذا بسبب زيغهم وفسقهم عوقبوا. وقال: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقال: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. وقد اعترف بعض القدرية بأن ذلك خلق الله سبحانه، ولكنه عقوبة على كفرهم وإعراضهم السابق، فإنه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده، ويثيب على الهدى بهدى بعده، كما يعاقب على السيئة بسيئة مثلها، ويثيب على الحسنة بحسنة مثلها. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. ومن الفرقان الهدى الذي يفرق به بين الحق والباطل، وقال في ضد ذلك: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء حق، والقرآن دل عليه وهو موجب العدل، والله سبحانه ماض في العبد حكمه عدل في عبده قضاؤه، فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته ومحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضا وكفرا قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره وصده عن الإيمان به، وحال بين قلبه وبين قبول الهدى، وذلك عدل منه فيه، وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الإيمان كعقوبته له بذلك في الآخرة مع دخول النار، كما قال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فحجابه عنهم إضلال لهم وصد عن رؤيته وكمال معرفته، كما عاقب قلوبهم في هذه الدار بصدها عن الإيمان، وكذلك عقوبته لهم بصدهم عن السجود له يوم القيامة مع الساجدين، هو جزاء امتناعهم من السجود له في الدنيا، وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنيا، ولكن أسباب هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لهم واقعة باختيارهم وإرادتهم وفعلهم خلافا لقول جبرية. فإذا وقعت عقوبات لم تكن مقدورة بل قضاء جار عليهم ماض عدل فيهم. وقال تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومنها هنا ينفتح للعبد باب واسع عظيم النفع جدا في قضاء الله المعصية والكفر والفسوق على العبد، وأن ذلك محض عدل فيه، وليس المراد بالعدل ما يقوله الجبرية إنه الممكن، فكل ما يمكن فعله بالعبد فهو عندهم عدل، والظلم هو الممتنع لذاته. فهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب الكلام في الأسباب والحكم، ولا المراد به ما يقوله القدرية النفاة، إنه إنكار عموم قدرة الله ومشيئته على أفعال عباده وهدايتهم وإضلالهم، وعموم مشيئته لذلك، وأن الأمر إليهم لا إليه. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، كيف ذكر العدل في القضاء مع الحكم النافذ؟ وفي ذلك رد لقول الطائفتين القدرية والجبرية. تكون القدرة الجبرية، فإن العدل الذي أثبتته القدرية مناف للتوحيد، معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته، والعدل الذي أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل، والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا، ولم يعرفه إلا الرسل وأتباعهم. ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاء، ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم. نكمل هذه الصفحة حتى الفصل. وقال أبو إسحاق: أي هو سبحانه، وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء فإنه لا يشاء إلا العدل. وقال ابن الأنباري: لما قال هو آخذ بناصيتها كان في معنى لا يخرج من قبضته، وأنه قاهر بعظيم السلطان لكل دابة. فأتبعه قوله: إن ربي على صراط مستقيم. قال: وهذا نحو كلام العرب إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا فلان على إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا فلان على طريقة حسنة وليس ثم طريق. ثم ذكر وجها آخر فقال: لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة أتبع هذا قوله: إن ربي على صراط مستقيم، أي لا تخفى عليه مشيئة ولا يعدل عنه هارب. فذكر الصراط المستقيم، وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه، كما قال: إن ربك لبالمرصاد. قلت: فعلى هذا القول الأول يكون المراد أنه في تصرفه في ملكه يتصرف بالعدل ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ولا يظلم مثقال ذرة، ولا يعاقب أحدا بما لم يجنه، ولا يهضمه ثواب ما عمله، ولا يحمل عليه ذنب غيره، ولا يأخذ أحدا بجريرة أحد، ولا يكلف نفسا ما لا تطيقه. فيكون من باب له الملك وله الحمد، ومن باب ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك، ومن باب الحمد لله رب العالمين، أي كما أنه رب العالمين المتصرف فيهم بقدرته ومشيئته فهو المحمود على هذا التصرف وله الحمد على جميعه. وعلى القول الثاني المراد به التهديد والوعيد، وأن مصير العباد إليه وطريقهم عليه لا يفوته منهم أحد، كما قال تعالى: قال هذا صراط علي مستقيم. قال الفراء: يقول مرجعهم إلي فأجازيهم، كقوله: إن ربك لبالمرصاد. قال: وهذا كما تقول في الكلام طريقك علي وأنا على طريقك لمن أوعدته، وكذلك قال الكلبي والكسائي ومثل قوله وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر على أحد القولين في الآية. وقال مجاهد الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه ومنه أي ومن السبيل ما هو جائر عن الحق ولو شاء لهداكم أجمعين، فأخبر عن عموم مشيئته وأن طريق الحق عليه موصلة إليه، فمن سلكها فإليه يصل ومن عدل عنها فإنه يضل عنه. والمقصود أن هذه الآيات تتضمن عدل الرب تعالى وتوحيده، والله يتصرف في خلقه بملكه وحمده وعدله وإحسانه، فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وشرعه وقدره وثوابه وعقابه، يقول الحق ويفعل العدل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذا العدل والتوحيد اللذين دل عليهما القرآن لا يتناقضان، وأما توحيد أهل القدر والجبر وعدلهم فكل منهما يبطل الآخر ويناقضه. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك.